إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلت معكم في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد ابن محمد ابن محمد ابن حنبل، المتوفى سنة 41 و200 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. ووصلت معكم في التعليق على هذه الرسالة إلى قوله رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الفقرة علامتين من علامات الساعة الكبرى وأشراطها. قد قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها، عن الساعة يعني علاماتها. وقال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: وإنه لعلم للساعة، في قراءة: وإنه لعلم للساعة، وفي القراءة المعروفة: وإنه لعلم للساعة. فنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال قبل ذلك هو من أشراط الساعة الكبرى. فهاتان الفقرتان تتعلقان باليوم الآخر، بالإيمان باليوم الآخر، لأن أركان الإيمان الستة آخرها الركن السادس وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم عظيم. هذا اليوم الذي هو مقداره 50,000 سنة قبل أن يبدأ هذا اليوم، هناك علامات لقرب وقوعه، فقد يعني فخم الله عز وجل أمر هذا اليوم وعظم من شأنه، فقال تعالى: مالك يوم الدين. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وذكر الله عز وجل الساعة في آيات عديدة، وذكر اليوم الآخر كما قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. وقال تعالى: القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وقال تعالى: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ وقال تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذن ذاك اليوم العظيم يوم القيامة ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات عديدة، وقارن الله عز وجل الإيمان بالله باليوم الآخر، ومن يؤمن بالله واليوم الآخر. فدائما أو كثير من الآيات يقترن فيها الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله لأهميته، وذلك أن هذه الدنيا دار استعداد للآخرة، والمهلة فيها قليلة، فينتهز المسلم الفرصة حال أنفاسه موجودة، فيستغل هذه الأنفاس هذه الحياة فيما يكون له عدة يوم القيامة ينجو بها من تلك الأهوال العظام، ويسعد بعدها السعادة الأبدية. فالله عز وجل كريم امتن على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، ابتداء من إيجاده وخلقه وتكوينه وإمداده بهذه الروح وإعطائه هذه النعم العظيمة، ثم ما في حياته مما يتنعم فيه من الآلاء العظيمة التي سخرها الله له، سخر له ما في السماوات وما في الأرض، يأكل ويشرب ويرتاح وينام ويضحك ويبكي ويمشي ويجري ويسعى في هذه الدنيا، وتأتيه لحظات السعادة ولحظات الحزن من البلاء، وكذلك الزوجات والأولاد والأقارب والأهل. فالدنيا هذه دار الابتلاء، وفيها نعم عظيمة أنعم الله عز وجل بها على العباد. ثم بعد ذلك في القبور إذا كان من الأتقياء تأتيه النعم في قبره، وروحه تكون في العرش في قنادير معلقة في العرش، وكذلك أو يعني يكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وتأوي إلى قناديل في العرش تحت العرش، فروحه تكون في سعادة وجسده في سعادة. ثم يوم القيامة بنعم عظيمة، ثم يوم القيامة، طبعا سبق أن تكلمت عن القبر وما يتعلق به من النعيم الذي يكون لأهل الإيمان. ثم يوم القيامة يكون المؤمن الصالح في ظل عرش الرحمن، والمتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، يكونوا في ذلك اليوم العظيم وفي يوم الكرب والشدة هم في أمن وفي راحة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ويجارون من فزع الأكبر يأمنون والناس خائفون. ثم يشربون من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل مؤمن من بالأنبياء السابقين من أقوامهم يشرب من أحواضهم. ثم بعد ذلك على الصراط يمرون بسرعة على قدر ذنوبهم وخفتهم في الحركة على الصراط، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة أبد الآباد، أكل وشرب ونوم وراحة وسعادة ورؤية لوجه الله الكريم، يرون الله عز وجل بكرة وعشية، وما في عندهم ليل أصلا، وسعادة إلى أبد الآباد. كل هذه السعادة كل هذه النعم أعطاك الله إياها من قبل أن تولد بتسخير والديك حتى تموت وتبعث وتكون في الجنة، هذه النعم ما انقطعت عنك، وأراد منك شيئا يسيرا وهو الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح في مهلة أنت تعيشها وهي مختصرة وقليلة، فاستغل عمرك فيما يكون لك زادا يوم القيامة، فإنك مسافر، استعد للرحيل وللوصول إلى الجهة الصحيحة التي ينبغي أن تكون فيها وهي الجنة. من أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، هذا اليوم الآخر له علامات تدل على قرب وقوعه، وعلامات هي تذكر به. الله عز وجل أنزل آيات كثيرة يذكرنا، يذكر لنا اليوم الآخر ويذكرنا به ويرغبنا ويرهبنا حتى تستقيم حياتنا وتتهذب نفوسنا وتتأدب وتخشى الله واليوم الآخر. ومن هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل شريعة وجعلها الله عز وجل مذكرة باليوم الآخر هذه أشراط الساعة، أشراط الساعة. وأشراط الساعة تنقسم باعتبارات عديدة، منها ما يسمى بأشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، وهذا التقسيم تابع للزمان. فأشراط الساعة الصغرى التي تكون قبل قيام الساعة بزمان، ولكن الكبرى هي التي إذا ظهرت واحدة منها تتابعت كالخرز المنظوم في سلك وانقطع السلك فتسرع، هذه العلامات الكبرى. والعلامات الكبرى ألصق باليوم الآخر، خلاص إذا ظهرت العلامات الكبرى فإن هذا إذان بقرب وقوعها الشديد. لكن الصغرى كل علامة تأتي يدل على أن الساعة قريبة، الساعة قريبة. انتبهوا أيها الناس، استعدوا أيها الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من أشراط الساعة قال: بعثت أنا والساعة كهاتين بالسبابة والوسطى. فإنه قال: بعثت في نسم الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، ثم ذكر موتي. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أشراط الساعة، وهو قديم قبل ألف، يعني من الآن قبل 1400 سنة أو نحوها. فهذا كله تذكير باقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة لما طلب المشركون منه آية. فانشقاق القمر له أكثر من 1437 سنة من قبل التاريخ، قبل الهجرة حصل هذا. مع ذلك الساعة قريبة، تذكير بالساعة. فهذه أشراط الساعة الصغرى بعيدة نوعا ما عن الساعة، لكن تدل على قرب وقوعها. وهذه الأشراط منها ما يعني يقع ويستمر، ومنها ما يقع وينقطع. فأشراط الساعة الصغرى لا يعني أنها لا تظهر بعد الأشراط الكبرى أو تلك الأيام، لا. فأشراط الساعة الصغرى قد تستمر حتى أيام يعني وجود، حتى تقع أشراط الساعة الكبرى ويوجد بعض الأشراط الصغرى، مثل المهدي عليه السلام أو رحمه الله ورضي عنه. فالمهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي ينزل، الذي مدرة يعني يمكن له في الأرض، وهو رجل صالح من أهل السنة يصلحه الله في ليلة، هذا المهدي معدود في أشراط الساعة الصغرى، لكنه لما يكون موجودا ويكون حيا فتبدأ أشراط الساعة الكبرى في حياته في تلك الأيام. فإذا أشراط الساعة الصغرى قد تستمر مع الكبرى. كذلك يعني في فشو القلم، ما يمنع أن يكون القلم فاشيا في ذلك الوقت، أو فشو الجهل وينسخ العلم أو ينسى العلم في وقت في ذلك الوقت، وهو من أشراط الساعة الصغرى ويستمر إلى الكبرى. المهم، فأشراط الساعة الصغرى والكبرى، الكبرى تبدأ بنار تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. وأما آخر ساعة من الساعات الكبرى، من أشراط، معذرة، من أشراط الساعة الكبرى، نار تخرج من قعر عدن، وهذه التي تحشر الناس إلى الشام، إلى بلاد الشام حيث المحشر. ف فبداية أشارة الساعة نار وآخرها نار، وأثناءها يخرج يعني الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله، ثم يأتي يخرج يأجوج ومأجوج ويقتلهم الله، ثم بعد ذلك يكون طلوع الشمس من مغربها، وكذلك الدابة والدخان وثلاث خسوفات، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. فهذه أشراط الساعة الكبرى 10 أو 11، فهذه هي الكبرى. أما قبلها تسمى الأشراط الصغرى. تقسيمات: هناك أشراط الساعة العلوية يعني السماوية، متعلقة بالقمر، متعلقة بالأهلة، متعلقة بالمطر وقلته وكثرته، وكذلك الأشراط الساعة الأرضية، كذلك أشراط يعني أنواع كثيرة باعتبارات عديدة تقسم أشراط الساعة. الشاهد من ذلك أن أشراط الساعة هذه ينبغي لطالب العلم أن يدرسها وأن يتعلمها وأن يعلمها الناس، حتى يبقى الناس على يقظة من مصيرهم الحتمي، وهو الموت والذهاب إلى اليوم الآخر والاستعداد له بالعمل الصالح. ذكر هنا رحمه الله تعالى من علامات الساعة الإيمان أن المسيح الدجال خارج، فهذا من علامات الساعة الكبرى الإيمان بخروج الدجال، ثم الإيمان بنزول عيسى عليه السلام ليقتله. فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. يعني يؤمن أهل السنة أن من أشراط الساعة أن المسيح الدجال سيخرج إلى الناس، وهذا الخروج معناه أنه ينتشر في البلدان ويطأها، فإنه خارج على الناس. وهذا المسيح سمي بالمسيح إما لكونه يسيح في الأرض فيفتن الناس بما معه من المخاريق وما سخره الله عز وجل له فتنة للناس، وإما أنه مسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، فبسبب المسخ الذي في عينه أو في عينيه سمي المسيح لأنه ممسوح العين، بحيث أنه لا نور لها ولا ضوء فيها أعور. والدجال هو سمي بذلك لكثرة دجله، لكثرة دجله، لأن الدجال من الدجل، والدجل فيه نوع من التغطية، نوع من التغطية، لأنه يقال دجل البعير أو دجل البعير بالقطران، يعني الرجل دجل البعير مثلا، شخص دجل البعير بالقطران إذا غطاه، وكذلك يقال مثلا دجل الإناء بالذهب يعني طلاه. فسمي الدجال لأنه يغطي الحق بالباطل والأكاذيب والمخاريق التي معه، أو لأنه يغطي الأرض بأكاذيبه ودجله إلا ما منع من دخوله. فهذا سبب تسميته بالدجال وسبب تسميته بالمسيح. والمسيح مسيحان: مسيح الضلالة وهو هذا الدجال، ومسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه السلام. وسمي عيسى عليه السلام بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض فيبرأ بإذن الله عز وجل. وما كان عيسى عليه السلام يسيح في الأرض بمعنى أنه ينتقل بين الدول وكذا، إلا اللهم في فلسطين كان ينتقل بين القرى، فلربما بعضهم أيضا قال في تفسيره أنه المسيح عيسى بسبب أنه يسيح في مناطقه التي كان يدعو فيها الناس. والدجال مع حديث الكثيرة لم يذكر اسمه وإنما وصفه، وهو رجل من بني آدم، ولكنه قد جعل آية من الآيات، وهو شخص قد طال عمره. فالله عز وجل كما قدر لإبليس أن يعيش قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إبليس كان يريد من الله عز وجل أن يبقيه حيا حتى يبعث الناس، حتى يريد يفتنهم بعدما يخرجوا من القبور. فالله عز وجل أعطاه من العمر إلى يوم الوقت المعلوم، يعني إلى يوم القيامة، فإبليس بقي حيا من قبل أن يخلق آدم عليه السلام، منذ أن خلق الله، ثم لما عصى الله وكفر وطلب من الله أن ينظره فأنظره إلى قيام الساعة. فعمر إبليس عمر طويل، آلاف السنين عاشها هذا الشيطان في سبيل الشر وسبيل المكر والغواية، وابتلى الله عز وجل به الناس. الدجال هذا رجل أيضا طويل العمر، قد أعطاه الله طول العمر فتنة للناس، وهذا يعني هذان الشخصان هما المميزان بطول العمر، ثم الثالث عيسى بن مريم. ولا أدري متى ولد الدجال، ولم أقف على شيء في الأحاديث يذكر زمن أو ابتداء ولادته، لكن ارتباطه بعيسى عليه السلام قد يفيد معنا أنه قد يكون ولد في ذلك الزمان، ولكن الله أعلم. فما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن نوحا أنذر أمته الدجال. فلا أدري هل كان موجودا زمن نوح، الله أعلم. لكن الدجال هذا طويل العمر وهو من بني آدم وهو بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأوصاف بشرية، وذكر أنه يشبه عبد العزة بن قطن أحد بني خزاعة، وهو صحابي رضي الله عنه يشبهه، فقال للرسول عليه الصلاة والسلام هل يضرني شبهه؟ قال لا، إنه كافر وأنت مؤمن. فهذا يدل على أنه من بني آدم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أوصافه ولونه وجسده، وكذلك ذكر عينيه، وذكر يعني ماذا أنه أفحج، يعني في عيب حتى في رجليه، وأنه يركب الحمار. فالدجال هذا رجل من بني آدم أعطاه الله طول العمر. وتعرفون قصة تميم الداري رضي الله عنه، وهو امرأ كان قد تنصر ثم أسلم وجاء وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، تقريبا ممكن السنة العاشرة التاسعة والعاشرة، فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقصة الجساسة وحديث الجساسة في صحيح مسلم، وفيها أنه ركب البحر شهرا قوم من لخم وجذام، قبائل عربية في الشام، وركوبهم في البحر هو إنما يكون عادة من البحر المتوسط، لكن الله أعلم أين مشوا، لعب بهم الموج شهرا حتى أرفأتهم أو يعني جاءوا إلى السفينة إلى جزيرة، فنزلوا في القوارب إلى هذه الجزيرة، فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يرى أو لا يعرف قبلها من دبرها أو رأسها من دبرها كثرة الشعر، قال ففرقنا أن تكون شيء نعم، فقالت من أنتم أو من القوم؟ قال ففرقنا أن تكون شيطانا، يعني خفنا أن تكون شيطانا، دابة تتكلم، هذه الجساسة لأنها تجس الأخبار. فقالت إن رجلا في الدير، يعني في ذلك القصر، إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا إلى ذلك القصر فوجدوا رجلا مربوطا، يداه إلى عنقه ورجليه مربوطة بالسلاسل، ورجل ضخم. ثم إن الدجال سألهم عن خبرهم، وسألهم عن عين زغر، وسألهم عن بحيرة الطبرية، وسألهم عن نخل بيسان هل هو موجود ويزرع، وعين زغر موجودة في الشام، كل هذه في الشام، وبحيرة الطبرية موجودة. ثم سأل عن النبي العرب هل بعث، فقالوا إنه قد بعث، وذكر أنه لو اتبعوه لكان خير لهم، وهو دجال يقول هذا الكلام. ثم قال لهم أنا المسيح وسأخرج وأمر بالأرض، يعني يقول إلا مكة والمدينة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه المنبر فقال هذه طابة هذه طابة هذه طابة. حديث طويل ذكرت لكم خلاصته، وهو في صحيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وهو حديث صحيح. فالدجال موجود في جزيرة من الجزر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هو قبل المشرق، طبعا أول شيء قال قبل الشام لأن لخم وجذام في الشام، في بحر الشام البحر المتوسط. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قبل المشرق ما هو، يعني أنه سيخرج من المشرق. فالجزيرة قد تكون هذه في البحر المتوسط، قد تكون في المحيط الأطلسي، الله أعلم، لكن لما يخرج هو سيخرج من خراسان، من دولة إيران اليوم، فسيخرج من هناك، وسيتبعه أول من يتبعه 70,000 من اليهود. هذا الرجل الدجال عنده علم بالشعوذة والسحر والأكاذيب والتلفيقات والتلبيس على الناس، شيء عظيم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس إلى الهرب منه. قال صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي الحصين رضي الله عنهما من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل لا يأتيه فلا يلبث أن يتبعه، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أمره خطير جدا لما معه من الشبهات، كما في الحديث نفسه فيتبعه لما معه من الشبهات. وهذا الدجال بسبب مخاريقه ومناصرة اليهود له وما عنده من القدرة والقوة، فإنه يتبعه خلائق كثر ويفسد في الأرض أيما إفساد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه أعظم فتنة تقع على الأرض في وجه الأرض على الأرض هي فتنة الدجال، والهرب منه أمر مطلوب، لكن هناك وقاية، أنه إذا الإنسان ابتلي به بأن يلقى الدجال أو أن يمر في بلده فإنه يقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو خواتم سورة الكهف، فإنها عصمة من الدجال بحول الله وقوته. كذلك اتباع التوجيهات النبوية التي وجه بها الناس عند لقيهم الدجال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المقصود أن من علامات الساعة خروج هذا الدجال، وأن الله سبحانه وتعالى قد ركب فيه أشياء حسية يعرف كل عاقل وكل مؤمن أنه رجل كذاب وممخرق، حتى ولو معه جبل من الخبز، وحتى لو معه نهر من الماء، وحتى لو معه نهر من النار يخوف الناس به، وكذلك معه جبل من النار يخوف الناس به، وحتى لو أنه أجدب الأرض أو أخرجت الأرض كنوزها له كنوزها له، فكل هذه الأمور المخاريق تنطفي عند أهل الإيمان لما يرون أن هذا الرجل أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. الله سبحانه وتعالى له عينان، وعين الرب عز وجل منزهتان عن كل عيب. فهذا وصف قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته لم يقله نبي قبله، الأنبياء جميعا من نوح بل من آدم عليه السلام حذروا الدجال، ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، إلا أنهم ما ذكروا هذا من وصف الدجال، ذكروا أمورا تدل على التحذير وتبين للناس ضلال الدجال والتحذير من فتنته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لم يذكره نبي قبله، وهو أنه أعور العين اليمنى، هو مشوه، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، يعني العنبة مستديرة أو يعني ماذا نقول أنها نوع من مثل المخروط أو يعني المهم قريب من الدائرة، تكون ناتئة خارجة برا العين، وتخرج لحمة من المأقين اللي هي ماذا محل القذى، أطراف العينين لحمة تغطي على هذه العين بحيث لا يرى فيها، وعمياء ممسوحة، هذه العين ما يرى فيها، نورها مطفي ممسوح، معين كانت بارزة وفيها جلدة ظاهرة ناتئة، فهذه العين اليمنى. العين اليسرى مشوهة أيضا وهي بارزة كأنها كوكب، يعني بارزة كالعين اليمنى لكنها يرى فيها العين اليسرى، وهي مشوهة أيضا. وكذلك من صفة العينين أن لون العينين أخضر، وصف النبي عليه الصلاة والسلام لون عيني الدجال بأنها خضر واضحة، يعني أنها واضحة، قال صلى الله عليه وسلم الدجال عينه خضراء كالزجاجة، خضراء كالزجاجة، هو مشوه الخلقة في العينين وواضح أنه أعور. وكذلك مكتوب بين عينيه أنه كافر، كافر قال صلى الله عليه وسلم يقرأه كل مسلم كاتب وغير كاتب أو كاتب وغير كاتب، يعني حتى الذي لا يحسن القراءة فإنه يقرأ على جبين الدجال كلمة كافر أو كفر، كافارة ثلاثة أحرف، فهذا واضح أنه ليس بإله. كذلك من أوصاف الدجال أنه أفحج، أفحج الرجلين، أفحج يعني مثل لا يمشي مشي طبيعية وإنما أفحج. كذلك هو رجل جسيم ضخم أحمر، يعني لونه أبيض مائل للحمرة، كما في رواية أخرى أن لونه قال هجان أزهر، وهجان معناه أبيض وأزهر قريب يعني من الحمرة، وفي رواية أقمر، كأن رأسه أصلة، وبعنى أصلة يعني حية عظيمة ضخمة. وفي وصفه أيضا وصف شعره أنه جعد، ليس يعني متجعد الشعر وليس مسترسل الشعر. وذكرت لكم وصف عينيه، كذلك هذا الرجل يسخر له الحمار وهو الخيل، يعني حتى ما يركبه حمار، يعني أنه ليس وهو يدعي أنه رب. وهذا الدجال لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه بصورة له سمع وبصر ويدين، والله ليس له هذه الصفة كما يقوله المعطلة. فهذا من أبلغ الأدلة على أن ما يفعله المعطلة من نفي جميع الصفات عن الله عز وجل أمر منكر، لأن أسهل وصف أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الدجال ليس له صفات، لا وصف له، إن الله لا وصف له وهذا له وصف. يعني أسهل شيء أن تقول لأن تبطل أن الدجال ليس رب العالمين أن تقول أن رب العالمين ليس له صفة وهذا له صفة، هذا يكذب هؤلاء المعطلة وما يعقله الناس ويفهمونه. نعم هو قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذا من الأدلة أيضا على بطلان حال هذا الدجال أنه يرى، أنت أيها المسلم تراه رجل وله صفات معلومة، والله عز وجل في الدنيا لا يرى. وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كل هذا يدل على أن الدجال هذا كذاب، وفيه آيات وواضحة على كذبه. ثم قال والأحاديث التي جاءت فيه، يعني نؤمن بجميع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال ووصف حاله، ونؤمن بذلك وأنه سيكون، يعني الدجال سينزل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر من هذه الثلاث الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة. فهذا يدل على أن أمر الدجال أمر خطير، وأن أشراط الساعة الكبرى إذا جاءت فيكون قد حان وقت ختم العمل، فالإنسان يستعد قبل أن تأتي هذه الأشراط الكبرى. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد لبيان لذلك في الدرس القادم إن شاء الله. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد بعد أن يعيث الدجال في الأرض 40 يوما، ويكون أكثر أتباعه من اليهود والأعراب والنساء، حتى أن الرجل لا يربط أهله في العمود في البيت حتى لا تلحق بالدجال، فيتبعه ناس كثيرون وبشر كثيرون. ثم 4 مدن لا يستطيع أن يدخلها، أو 4 أماكن، مكة والمدينة أولا لا يستطيع دخول مكة ولا دخول المدينة، كذلك لا يستطيع دخول الطور ولا يستطيع دخول بيت المقدس، فبيت المقدس محرم على الدجال ووفاته تكون في فلسطين، مقتل الدجال في فلسطين. وكذلك الطور، طور بيت المقدس محرم على الدجال، هذه كما في حديث جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه وهو حديث صحيح، فيه أن هذه 4 أماكن لا يطأها الدجال، محرمة عليه. فلما يعيث في الأرض حيث إنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كسائر أيامكم، فإنه ينزل عيسى عليه السلام بعد أن يكون المهدي ومن معه من أهل الإيمان بعد أن انتهت الملحمة وفتحوا اسطنبول حيث يحتل الكفار ذلك الوقت، فيفتحها المسلمون بالتهليل والتكبير، ثم يصرخ الصريخ أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيرجعون إلى الشام فلا يجدون الدجال إلا قد خرج ذلك الوقت، ليس لما صرخ الشيطان. فلما يعني يأتون إلى الشام يستعد الأبطال وهم خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة من أهل السنة الخلص، أولئك الأبطال يكونوا ينتظرونه ويصفون الصفوف، فينتهي الدجال من عيثه في الأرض فسادا إلى هذه الفئة المؤمنة يريد أن يقاتلها بمن معه من اليهود والمشركين الذين اتبعوه،
فيأتونه فيأتيهم بجيوشه الجرارة إلى دمشق حيث تكون نهاية الدجال لما ينزل عيسى عليه السلام، فينزل في دمشق ويصلي بالناس المهدي صلاة الفجر، ثم يكون الدجال قد وصل، فلما يرى أن عيسى عليه السلام قد نزل يهرب، فيهرب إلى فلسطين، فيدركه عيسى عليه السلام في بابلد، ولو رآه ولو يعني عيسى رأى الدجال فإنه يموت. كل كافر لا يحق لكافر أن يعني نفس عيسى عليه السلام يصله إلا يموت، ونفسه يصل إلى منتهى بصره، فيهربون منه، فيدركه ببلد فيرميه بحربة فيقتله الله حتى يعني يبين للناس أنه قد قتله، حتى لا يقول اختفى ويكون أثر الدم على الحربة، فيقتله بباب لد. وعيسى عليه السلام ابن مريم رسول الله وآخر أنبياء بني إسرائيل، وهو آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد آخر الأنبياء على الإطلاق، وهو أولى بعيسى بن مريم من الجميع، فليس بينه وبينه نبي. وعيسى عليه السلام آية من الآيات، لكن من آيات الهدى، خلقه الله بغير أب، وكان أعطاه الله عز وجل أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. فعيسى عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل من الآيات، وهو من آيات الهدى عليه السلام، فينزل في ذلك الزمان وهو قد عاش طويلا، لأن عيسى عليه السلام لما رفع بعث وهو صبي في المهد، ثم لما رفع إلى السماء عمره 33 سنة، فبقي في السماء الثانية نائما حتى يعني لم يمت، هو حي وليس له حكم البرزخ، هو حي، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله بل رفعه الله إليه، فهو مرفوع إلى السماء ونائم، وإذا نزل ينزل على جهة الملائكة حتى يصل إلى بلاد الشام إلى دمشق، ويقود المؤمنين مع المهدي يعني، ثم يذهبون ويقتلون الدجال، وتصبح المقتلة عظيمة بين المسلمين واليهود، حتى أن الحجر والشجر يقول يا مسلم يا عبد الله خلفي يهودي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. فيفني الله عز وجل في عهد عيسى عليه السلام جميع الملل، ولا تبقى إلا ملة الإسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتهلك الملل، فلا يبقى إلا دين الإسلام، فليس هناك داعي للجزية، ما في أهل ذمة، يهلك الله عز وجل جميع أهل الذمة لأنهم يتبعون الدجال فيقتلون، فلا يبقى إلا أهل الإيمان، ثم يأجوج ومأجوج، وخبرهم سيأتي إن شاء الله تعرف الدرس القادم. فهذه خلاصة في التعليق على كلام الإمام أحمد رحمه الله بقضية نزول خروج المسيح الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام، ويمكث في الأرض على خلاف بين العلماء 7 سنين بحيث يموت عمره 40 سنة، أو أنه يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة. هذا سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. بهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.